الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه حكاية جديدة يحكيها ابن الجوزي رحمه الله عن بعض السلف من الصحابة رضوان الله عليهم، وهي حكاية شيقة على شهرتها، فيها بعض الأشياء الغامضة، وهي حكاية أم سليم رضي الله عنها وأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. يبقى أم سليم كانت إيه؟ زوج أبي طلحة. وقصة زواجهما أيها الإخوة عجيبة، وهي أن كل امرأة مهرها من الدنيا يعد إلا أم سليم، فكان مهر أم سليم الإسلام، وده أغلى مهر مطلقا، كما إن أعظم ولي مطلقا من أعظم ولي لامرأة، من المرأة اللي كان أعظم ولي لها، مش أعظم ولي، لا يعني لا يجارى ولا يساوى، لا لا صحيح، عقبة أتى بها زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت تحت إيه؟ كانت تحت زيد، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه من التبني قبل تحريم التبني، فكانت رضي الله عنها تفتخر بهذا على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني الله عز وجل هو الذي زوجها. فكذلك أم سليم هي أعظم مهر مطلقا، لأنه كان مهرها الإسلام. إزاي الكلام ده؟ أبو طلحة الأنصاري رجل من أثرياء الأنصار، رجل ثري جدا رضي الله عنه، وتعلمون أنه هو كان عنده حديقة بيرحاء اللي هي كانت فيها 600 نخلة، ده كان يبقى ملياردير، وأنفقها جميعا لله عز وجل. المهم أنه هو دخل على أم سليم يوما وقال: يا أم سليم، إني أريد أن أتزوجك، وإن شئت أعطيتك من الأبيض والأصفر. فقالت له أم سليم رضي الله عنها: لا. فقال: إذن فأكثرت لك من الأبيض والأبيض الأصفر، اللي هم إيه؟ ذهب والفضة. فقال: أنا اللي أنت عايزاه لطلباتك هديك من الذهب والفضة وسائر الأموال ما تريدين، بس تقبلي زواجي. فقالت له أم سليم رضي الله عنها، هو ده قلنا سر الصحابة بقى، اللي معتنق الإسلام واللي إيه واللي الإسلام عنده روتين، يعني لازم نروح نصلي مثلا، لكن في واحد جاي يصلي الفجر وهو كأنه شاف ربنا، أظن فرق بين صلاتهم صح ولا لا؟ فرق بين ده وبين ده. فهو الصحابة كان كلهم كده، عندهم مشاعر ود مع الدين، في أي لحظة يروح ما ينطلق في الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة عليه، ومهما بلغ يعني دفع في ذلك وتكلف. فقالت أم سليم رضي الله عنها: لا حاجة لي في الأبيض منك ولا الأصفر يا أبا طلحة، إلا أنك رجل لا ترد، مثلك لا يرد، إلا أنك امرؤ كافر ببساطة يعني، وهذا لا يحل. فإن أسلمت وأمنت يا أبا طلحة تزوجتك، ولا أريد منك مالا، إنما يكون مالي أن تسلم، مهري أن تسلم بس، مش عايز منك حاجة، مش عايز ولا نكلة. ثم قالت له، شوف الدعوة بقى خد بالك، قالت: يا أبا طلحة، أيعمد أحدكم إلى خشبة فيجعل منها صنما ثم يعبده، فإذا أعوز لنار التنور، أي أوقد نار التنور به، تروح تجيب خشبة وتفصلها هبل ولا اللاتي والعزة ولا بتاع، وتفضل تركع وتسجد طول الليل والنهار، ولما اهلك يقول لك ما فيش خشب عشان الحطب عشان الفرن تروح واخد اللاتي والعزة وترميهم في الفرن، ده يبقى اله؟ ده ينفع؟ فخرج ابو طلحة من عندها متفكرا. وشوفوا يا اخوة، الكلام اذا خرج من القلب وقع على القلب، لا محالة، لازم كده. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقد جاءه زيد الخيل. وانا كنت نفسي نتكلم عن زيد الخيل، ففكرني نقول على زيد الخيل بكرة. زيد الخيل صحابي مش معروف لينا كتير. زيد الخيل واقف على الباب وداخل بقى مع سادة طيء، وهو من سادتهم عشان يسلم. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم ما شافه مع سادة طيء واقفين بره وهو بيخطب جمعة عليه الصلاة والسلام، وجايين بس هيسمعوا الدين، ده لسه ما اسلموش. فنظر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فراح محول الخطبة على طول وقال: انا خير لكم من الجمل الاسود الذي تعبدونه، انا خير لكم من اللات والعزى. ولم يزل يطعن في الشرك حتى وقع كلامه في قلوبهم جميعا، بس باختلاف بقى. وقع في قلب بعضهم فنظر إليه وقال: هذا سيد ممكن، والله لا يملكن موضع قدمي هاتين. وراح مسافر وراح لحق ببلاد الروم وحلق رأسه وتنصر. واحد تاني أول ما رأى نفر من هذه الدعوة ووقع في قلبه ذلك أنه غالبه، فرجع يتأهب له. وزيد الخيل وقع الإسلام في قلبه وهو وأصحابه. فالكلام إذا خرج من القلب وقع لازم يكون له أثر. فقالت له الكلمتين دول، فخرج أبو طلحة متفكرا. ما تحاولش الإخوة لما بيقعدوا يعضوا في إيديهم وانت صايم، لو بلعتها تفطر. فأبو طلحة خرج متفكرا في كلامها، فخرج من عندها وقد وقع الإسلام في قلبه. هل صحيح وأنا مال ده إيه ده؟ مش كده أخوانا العلماء بيقولوا كل يدعي لإلهه أنه الإله الحق، ثم تفضح هذه الآلهة إذا طلب عرض الأسماء والصفات. تجيب بقى الأسماء والصفات وتقعد تسردها تلاقي كل دول اتفضحوا. عايزين بقى احنا لما نيجي نشوف صفات اللات والعزى وهبل صفاته ايه؟ شوف بقى الصفات اللي هي تطفش: لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يتحركون ولا يرشدون ولا يضرون ولا ينفعون. ده ايه ده؟ عند الصفات، عشان كده يقول لك الالهه دي تبقى في الجمله كده، انما عند التفصيل يفضحون جميعا امام صفات الله عز وجل العليا واسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فخرج وقد وقع الاسلام في قلبه وعزم على الاسلام. شوف بقى الصدق في العزم على الاسلام ده حصل فيه ايه؟ ظهر على جبينه. دخل المسجد، اول ما دخل المسجد فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتاكم ابو طلحه، غره الاسلام في جبينه. ابو طلحه راسه بتبرق بتلمع، نور الاسلام في راسه باين عليه. فدخل وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واسلم رضي الله عنه. ثم تزوج من ام سليم وانجب منها طفلا، وكان هذا الابن قرة عين ابي طلحة. اذا دخل من الباب بدأ به، واذا خرج من الباب انتهى به. بداية يومه ونهاية يومه عند الولد ده، يمسكه ويقعد يلعب معاه وبتاعه، ومرتبط بيه جدا جدا جدا. وربك عز وجل يغار على مقام توحيده في قلبك. الله يغار، مش ربنا بيغار؟ ربنا بيغار. قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء هلال بن مرة، هلال بن مرارة، هلال بن أمية، أحد الثلاثة الذين خلفوا، وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أنني وجدت رجلا مع امرأتي؟ فلم يزل يلح بهذا السؤال وما حصلش، حتى دخل بيته فوجد رجلا مع امرأته فعلا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ها قد وجدت رجلا مع امرأتي. ولم يكن قد نزل حد الايه؟ الملاعنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هلال، إما أن تأتي بأربع شهداء وإلا لزمك الحد في ظهرك، لأن قذفت المرأة بدون، وكان لسه الملاعنة ما نزلتش. أي رجل يقذف امرأة في عرضها يبقى إيه؟ عليه 80 جلدة. فإذا قذف الرجل امرأته في حد آخر بقى ليه؟ أصل القذف ده قذف الرجل للمرأة مش زي أي حد بره. قذف الرجل للمرأة دي مراته، وهو السب الطعن فيها طعن في نفسه، فمش ممكن حد هيعمل كده. فلذلك أنزل الله عز وجل هذه المندوحة، إن لو الرجل طعن في امرأته يقعد بقى يتلاعنها، يقعد قصاد بعض ويقسم بالله إن هي كانت فعلت ولو لم تفعل فعلي لعنة الله عز وجل. والمرأة تقول إيه؟ نفس القضية، إلا أنني لم أفعل وإن كنت هو من الكاذبين وإن كنت قد فعلت فعلي لعنة الله عز وجل. ثم يفرق بينهما، تحسب بقى طلقة تفريق نهائي فسخ للعقد. ده في كلام لأهل العلم في الحياة طويلة. الشاهد يعني إيه؟ إن ما كانش لسه الحكم ده نزل. فقام سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، وقال يا رسول الله. وسعد بن معاذ كان معلوما بغيرته الشديدة جدا، حتى قيل أنه ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرؤ أحد أن يتزوجها، مع أنه طلقها خلاص يعني ما فيش حاجة، بس هو محافظين على قلب سعد أنه حيغير برضه مع أنه طلقها. فكان غيورا للغاية. فلما سمع هذا الحوار حد في زارك ولو شاف واحد مع امرأته، فقام وقال يا رسول الله أجد رجلا مع امرأتي ثم ألتمس له 4 شهداء، أروح أدور أقول يا جماعة تعالوا شهدوا، أتوفر ما لقيتش. قال والله يا رسول الله لأضربنه بحد السيف غير مصفح، يعني مش هديله ببطن السيف كده، هديله بسن السيف، هشقه نصين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حد الله يا سعد، ده حد ربنا اللي أنزله. قال والله لأضربنه بحد سيف غير مصفح. هو سعد بيعارض القرآن؟ لا، ده شيء اسمه ايه؟ اسمه القسم على الله بتاع الناس العالية الكبيرة قوي بقى، العلم الثقيلة. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا الإيمان، زي بالضبط الصحابي اللي كان إذا أقسم على الله أبره، أشعث الأخبر اللي هو البراء بن مالك، أنس بن النضر. فكان أنس رضي الله عنه الربيع بنت معوز كسروا لها سنة، كسرت لواحدة، اتخانقت مع واحدة راح كسر لها سن، فجمل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الربيع كسرت لنا، الربيع دي أخت أنس كسرت لنا سن، فقال لا أجد إلا القصاص تكسر سن الربيع. فجي أنس بن النضر قال يا رسول الله تكسر سن الربيع أختي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم القصاص. فقال لا والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع. ده مش بيعارض النبي، ده اسمه أقسم على الله، بيقول له يا رب لا، انا يعني انا واثق، انا واثق جدا في جنابك انك مش هتوقع عليا قدر يكون عليا اؤذى فيه في الجانب ده، لا انا واثق جدا. زي طبعا الكلام في ده كتير، يعني زي سفيان الثوري، لما سفيان الثوري رحمه الله ابو جعفر المنصور قال لئن قدرت على سفيان والله لاصلبنه، فوجد سفيان في داخل الحرم، قال له سفيان في داخل الحرم، قال حصر الحرم بقى من بره ودقوا لي بره حد الحرم خشب عشان حصلوا بسفيان عليه، لانه مش عايز يبقى قاضي بيهرب منه. فعلم سفيان بهذا، فقيل له اصحابه قالوا له لا تفضحنا اليوم، عالم المسلمين وامام المسلمين وقعد هنا ومستخبي من امير، الكلام ده ما نعرفوش، ما تفضحناش، قم الان وتوسل. كان عايزين يقولوا كده يعني، لا تفضحنا اليوم يعني ايه؟ قال له قل توسل لربك، عرف الخلق دي كلها أن لك عند الله يد. فقام سفيان وتعلق بأستار الكعبة وقال برئت منه إن لم يكف عني أبو جعفر، فما أصبحوا حتى نودي عن على أبو جعفر أنه مات وكف عنه. فالقصد أن أنس بن النضر قال لا تكسر سن الربيع، قال والله لا تكسرن، قال حد الله، قالت لا والله لا تكسر سن الربيع يا رسول الله، والله لا تكسر سن الربيع. فما فتئوا وما لبثوا حتى جاء أهل المرأة اللي اتضربت دي، لو رجعوا تاني وقالوا يا رسول الله قد عفونا عنه. فأخذ رسول الله يتعجب، لسه دلوقتي يقولوا نكسر سن، كيف تحولت قلوب؟ راحوا لآخر الشارع ورجعوا قالوا خلاص نعفو عنه. ثم نظر إلى أنس وقال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره الله. فنفس القضية لسعد رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ طبعا هو لما قال كده فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منه، أنا بقول لك ده حد فقال بعض الحضور: يا رسول الله، لا تحمل عليه، لا تحمل منه في نفسك، فوالله ما علمنا أحدا قط أغير من سعد، وما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط فجرؤ أحدنا أن يتزوجها من بعد من شدة ما نعلم من غيرته. فقال النبي عندها صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ وده برضو فيه لفتة الحديثة في الحقيقة من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما قالش بس برضو ما يقوليش كده، بس برضو شوف خدت بالك عدها إزاي الحتة دي، عدها خلاص. ثم قال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد. تفكرني أنا لما بقول كده إن يعني الأمر عندي بسيط، لكنني أنتمي لكتاب الله عز وجل انتماء، ربنا يأمر خلاص سيف على رقبتي، لا أعترض ولا أنظر ولا حاجة خالص. والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. لذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عشان كده في الحديث: إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، يغار سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يغار، كما يقول ابن القيم رحمه الله في قصة إبراهيم وإسماعيل لما أمر بذبحه، قال: اطلع الله عز وجل، يعني طلع الله عز وجل على قلب إبراهيم فوجد شعبة منه قد صرفت لإسماعيل، قلبه مال لإسماعيل شوية لأنه بقى فلما بلغ معه السعي. وانت عارف الآباء دايما الأمهات تبقى مرتبطة بالولد وهو في بطنها، إنما الآباء غالبا بيرتبط بالولد إمتى؟ أما يلغيك مش كده؟ ويمشي معاك وتاخده وتروح الجامع وتروح مشوار وكلام ده، بيبقى الولد عندك بقى إيه بقى ليه. فلما بلغ معه السعي قمة البلية، قمة البلاء، فرأى الله عز وجل وهو العليم الخبير شعبة من قلب إبراهيم صرفت لولده إسماعيل، فغار الله عز وجل. هو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن القلب يبقى كله له، ثم إذا أحب إسماعيل يحبب إيه؟ فرع على هذا، على محبة الله، مش يبقى أصل من الأصول. لكن مش بأمرك أنك ما تحبش، يعني لا، أنت مأمور تحب أبوك وأمك ومراتك وعيالك ومش كده، وأخوك في الله وكده، بس كله يصب إنه لله، يبقى الأصل هو الحب في الله عز وجل، محبة الله عز وجل. فأمره الله عز وجل بذبح ولده، فلما أضجعه وخلص قلبه، قلبه بقى خالص خالص. عشان كده الآية بتقول إيه؟ فلما أسلم، استسلموا الاثنين، وتله للجبين. هو أنت بتذبح من هنا ولا بتذبح من هنا؟ تذبح من هنا. طب مال تله للجبين؟ للجبين أهو، يعني كده الجبين اللي بقى على الأرض صح؟ تله للجبين ليه؟ قال عشان أسبوه برضو مهما كان، فلا يريد إن هو فقال خليه من ظهره عشان أتجرأ. تصوروا يا أخوانا، شوف الجبال التوحيد اللي ماشي على الأرض دي، الأرض دي شهدت جبال توحيد ماشيين. فلما خلص قلبه التفت إبراهيم عليه السلام فوجد لا إيه؟ كبش. أنا قاعد أدور عايز أقول خروف بدول تعيب، إحنا قاعدين في قاعدة يعني ده درس، هقوله في خروف. فوجد كبشا ناشبا بقرنيه، كبش أقرن ناشبا بقرنيه في شجرة، دخل بقرنيه كده في الشجرة، غرس في الشجرة. فانطلق إبراهيم عليه السلام فأخذه وذبحه. طبعا بعض الروايات بتقول لك كان الشعر بتاعه حرير وكان كبشا أبيضا كاللبن نزل من الجنة وحاجات زي كده، إنما القصد يعني إن هو فالله عز وجل يغار أيها الإخوة. فلما رأى الله عز وجل هو العليم الخبير إن قلب أبو طلحة منصرف لولده، وأبو طلحة حريص على التوحيد وحريص على الاتباع، أبو طلحة كان لا يدخل ولا يخرج رسول الله إلا وهو معه، يحب كده ويخرج معه ويسافر معه زي ما هتشوف كده. فالله عز وجل علم منه وهو العليم الخبير أنه مجتهد، وكل إنسان يجتهد يهذبه الله عز وجل ويسدي إليه الإيمان، بس أنت اشتغل بس وربنا هيدي لك. فالله عز وجل هذبه. إيه اللي حصل؟ ابتلاه في ولده، مرض الولد. فكان طلحة كلما دخل، أبو طلحة كلما دخل سأل عن ولده، كيف الغلام؟ تقول في كذا وكذا، في كذا، يخش يشوفه بتاع، حتى أصبح عليه صباح وقد همد الولد ميتا، مات. فقالت أم سليم، خلينا بقى في القصة، فقالت أم سليم لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، أنا هتصرف. قال فجاء فقربت إليه عشان. شوف خد بالك من الحاجة العجيبة دي، هي الأم تحزن على ابنها أكثر ولا الأب في الغالب؟ يعني الأم طبعا، ولكن تنظر إلى جلد المرأة، عجيبة، حاجة عجيبة جدا. الصحابة دول زي أقول لك لو تعرفت على هؤلاء هتعرف ليه إن هم محور بالنسبة لنا ونعمل عليهم مصيبة إن حد يجي ناحيتهم. دول اتخلقوا مرة واحدة بس، ما فيش ده يوم تاني تهينا. فوضعت له عشاء فأكل وشرب شبع، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تتصنع له قبل ذلك. دخلت بقى وتهيأت ولبست ومش عارف إيه وكده. فلما رأاها والرجل العربي رجل فحل، أول ما ينظر إلى المرأة بهذه الحالة لا يصبر على أن يقع عليها. حتى مسألة العطر والطيب والكلام ده كان يلفت النظر جدا للرجال الفحول، والمرأة لذلك تراها إيه، تهتم جدا بقضية الطيب ولو أنفقت فيه ما لها. حتى عند الحيض دي سنة مجهولة عند النساء، يجب أن الرجال يعرفوها ويقولوها للنساء، أن المرأة إذا أرادت أن تمسح دم الحيض ما تمسحوش بخرقة ساذجة تجيب حتة قماشة وتمسح، لا، بتمسك القماشة دي تغرقها ريحة. قالت يا رسول الله، سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال خذي فرصة من مسك. هي الفرصة أصلا إيه؟ قطعة قماش من مسك، يعني إيه؟ يعني متغرقة مسك. فتطهري بها. قالت كيف؟ قالت تطهري به. قالت كيف؟ فاحمر وجهه حياء عليه الصلاة والسلام. فلما رأت عائشة ذلك قالت اجتذبتها إلي من قدامه، بقى خدتها من قدامه، وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. شوف ده بالك هو يقصد إيه، عشان تعرف بس الجماعة اللي بيطلعوا النهاردة ويفضل يتكلم في الحيض والنفاس والعلاقات الزوجية وبتاع وقعد مع واحدة، فضلا بقى عن الداهية الكبرى، الدكتور بتاع العقم والولادة والأمراض الجهاز التناسلي والكلام ده، ويفضل قاعد واحدة اللي مستضيفاه. لما يذهب الحياء إلى هذا الحد، صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فتصنعت له تصنعا، فلما رآها هكذا أصاب منها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب، وانت عارف أن الأمور الشهوات ديت بتخلي الإنسان مضطرب، فإذا أصاب من شهوته شيئا هدأ. يعني واحد مثلا جعان يقول لك أنا عقلي مش فيا وأنا جعان، أكلني الأول وبعدين نقعد نتكلم. في ناس كده صح ولا لا؟ يقول لك أنا مقدرش بطئش. كذلك الشهوة اللي هي أشد وطأة، أم الشهوات شهوة الرجل لامرأته والمرأة للرجل، زين للناس حب الشهوات من النساء أول حاجة، فتليه هدأ طبعه وتريس. فلما أصاب منها قالت يا أبا طلحة، شوف دخلت له زي بقى، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعونهم؟ والله إحنا استلفنا من الناس اللي جنبنا حلة ولا استلفنا منهم حاجة، وبعدين الناس اللي جنبنا قالوا لنا ممكن تدونا الحلة بتاعتنا ليه أن أنا أقول له لأ؟ فقال لها لا، من حقهم ياخدوا حاجتهم. قالت فاحتسب ابنك، ان الولد ده ايه، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله، هو مش ابنك، ده ربك عز وجل وهبه لك. ولذلك يا اخوة قلبوا القرآن طولا وعرضا، مش هتلاقي الولد يذكر ابدا الا بلفظ الهبة، الهبة في الغالب. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، مش كده؟ وهبنا له، كله يأتي بالهبة، أنه هدية من الله عز وجل بيدهولك. طيب، فلما قالت له ذلك غضب وقال وانتظرت حتى أصبت منك، عندي مشكلة زي كده وما تقول ليش، طب أنت زعلان ليه، يعني متأخر شوية مش مشكلة، ده زعلان عشان ما قالش للنبي عليه الصلاة والسلام، كان عايز أول ما يخش تقول له قوم طالع إيه، يرجع من على الباب، ما كانوش بيداروا حاجة عليه ولا بيأخروا حاجة عليه عليه الصلاة والسلام، كل أمورهم ترد إليه عليه الصلاة والسلام. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. خد بالك برضو من حتة التجاوز دي، ما قالوش إزاي وتبقى عندك مصيبة زي كده وما تقولكش إزاي لا، طالما المرأة أحسنت وكانت تريد الصلاح، حتى لو أخطأت في شيء أو أنت حسيت من نفسك أن أنت مش عاجبني، خلاص معلش عدها لها. دي احيانا ده بيحصل صح ولا لا، بتلبس مثلا شرابات مثلا اعزكم الله من نوع معين، ارادت ان هي تهديك هديه، نزلت تشتري شرابات وغاليه ومش النوع بتاعك ووحشه، هي كانت تريد الاحسان ولا لا؟ خلاص ما تخشش بقى تقعد بقى اول ما تشوفها تشوف الشرابات كده والله حاجه رائعه ده يعني لعل وان يكون افضل من اللي انا بجيبه ده شيء مش عايز اقول لك ده حاجه يعني مش عايز كده وخلاص وبعدين هي تروح تعمل لك كوبايه شاي ولا حاجه تقعد ترزع دماغ في الحيطه لحد ما تهدى وانت وما انت مفكر الضغط والسكر بيجوا من ايه والحاجات دي فخلا بقى نعم لا لا ما هو لازم يقول لها بقى خلاص هم جمال جدا بس الله يكرمك ده كده كده للسكفين كده كويس. قال بارك الله لكما في ليلتكما فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليهما كما سترى فحملت في هذه الليله حصل الحمل في نفس الليله وكان صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا لما الله عز وجل يقول عن يحيى وجعلني مباركا اينما كنت امال هيبقى النبي عليه الصلاه والسلام بقى تعرفين لما سيدنا سلمان الفارسي راى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبحث عليه 30 سنه يدور عليه لحد ما اسلم راه واسلمه فكان غدروا بيه باعوه عبد مملوك الراجل اللي كان ملكه كان راجل يهودي تعرفين اليهود والتعنت بقى بتاع اليهود طلباتك قال له عايزك تجيب لي كام فسيله وتزرعهم ويطلعوا يعني مش تجيبهم وتحطهم في الارض وبس لا لازم شريطه انهم يحيوا يطلعوا طب انا وانا بقى مغسل وضامن جنه هاجيبها منين دي فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقر لها فاذا فقرت لها اذني فقر لها يعني ايه احفر لها في الارض اعمل لها حفر نقر كده فاذا عملت كده على قد العدد 100 فسيله بتاع تعال قول لي ففكر لها ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله فغرسها بيده فلم تمت منها واحد عليه الصلاه والسلام كلها كانت بركه يعني. فدعا لهم النبي عليه الصلاه والسلام فكان قال فحملت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه ام سليم كانت موجوده وابو طلحه كانوا في السفر ده معاه وكان صلى الله عليه وسلم اذا اتى المدينه من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينه فضربها المخاض كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المدينة ما يطرقش بيوته ما يدخلش على البيت على طول يخش فين يدخلوا على المسجد عليه الصلاة والسلام فدنوا من المدينة فضربها المخاض فأحبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي في الطريق وانت عارفين النبي لما كان يشوف المدينة بيتشوق إليها فكان يحث المطيء أول ما يشوف أعلام المدينة يضرب كده ويقول هذه طيبة هذه طيبة عايز أخش المدينة يعني عايز والى الان الانسان الناس تروح تبقى انت فرحان بالكعبه والمسجد الحرام والصلاه هناك وكل حاجه زي الفل اول ما يقول لك بكره رايح المدينه تحس ان انت ايه العيد انك رايح نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره وان يتابع لنا بين الحج والعمره فاحبس عليها ابو طلحه وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو طلحه اللهم انك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى ما دعاش ربنا بحاجة قال له يا رب أنت تعلم أن أنا بحب أخرج مع النبي وأدخل مع النبي وأنت يا رب ترى اللي أنا فيه بقى أنا أحبس عنه مش قادر بالله عليك بيخطر على بالك أنك تدعي في أمور زي كده بيخطر على بالك اقول لك على حاجه بيخطر على بالك وانت تيجي مثلا تقيم الليل احنا مثلا بنصلي دلوقتي التهجد ولا حاجه فانت عارف نوم ركعتين طوال وانت حاسس انك نايم على نفسك كده وهمدان بيخطر على بالك تقول يا رب قويني بيخطر ده ضعف توحيد كل حاجه تسال فيها ربنا كل حاجه تستغيث فيها بالله عز وجل تعود نفسك على كده هذا من تمام توحيدك لربك ولا تقولن لشيء شيء ده يعني ايه دقيق الجليل إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء كل حاجة إن شاء الله تذكر عليها اسم الله عز وجل فسيدنا أبو طلحة اتحبس كده خلاص واخدين على كده قال له يا رب أنت تعلم أني بحب أخرج وأدخل مع النبي واتحبست كما ترى وسكت وهذه رتبة في الدعاء عالية إنك ما تقولش يا رب ما تقولش يا رب شفيني أو من جملة الـ الرضا أنت ممكن تقول يا رب شفيني ولا لا ممكن طبعا لكن الأعلى من كده إنك إيه تبين حاجتك وتسكت كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ما قالوش حاجة ما قالش حاجة ما دعاش بحاجة فقالت أم سليم، يدوبك هو لسه داعي الدعوة دي، فقالت أم سليم: يا أبا طلحة، والله ما أجد الذي كنت أجد. الطلق بتاع الولادة سكت، ما فيش حاجة خالص. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم. أول ما دخلت بقى الحالة الاستثنائية عملت إيه؟ خلاص راحت. ما دي كانت بالدعوة، كان شيء روحاني، ما كانش شيء من الأرض. فلما راحت ضربها المخاض، زي صلة بن أشيم كده، بعضهم بيقول كنت معه في سفر في 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 جهاد، فماتت بغلته، اللي بيجاهد عليها ماتت. قال: فسمعته يقول: اللهم لا تجعلني عالة على أحد. قال: يا رب ما أقولش لحد خدني وراك بقى ولا الكلام ده، ما تخلينيش عالة على أحد. قال: فوالذي نفسي بيده رأيت بغلته تنتفض ثم قامت. بعد كانت ماتت. وكلام ده ذكره ابن المبارك في الزهد، وذكره ابن كثير في التاريخ أظن، والزهبي في سير أعلام النبلاء. أنا بقول لك كده عشان أقول لك دي كتب السنة يعني، عشان تفكر ده. فقامت فركبها، فلما رجع إلى بيته نزل من عليها وقال لعياله، شو خد بالك، قال لعياله: خذوا متاعنا واتركوا البغلة فإنها عارية. عارية يعني إيه؟ سلف. أنت نمت ولا حاجة؟ سلف يعني. يقول لهم: خذوا الحاجة، خذوا الحاجة اللي فوق البغلة بتاعتي لحسن أنا مستلفها. أول ما شالوا آخر حاجة من عليها خرت ميتة. حاجة نعمة الرب وربنا، لو أطعناه ما عصانا، بس نطيعه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته. فهو دعا، الطلق وقف، في طلق ولاده بيقف، وقف. حتى دخلت إلى المدينة، أول ما استقرت في البيت ضربها المخاض مرة أخرى، فولدت غلاما. فقالت أم سليم: يا أنس، لا يرضعنه أحد حتى تغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة عجيبة جدا، الولد لسه بقى نونة ونازل بيصوت، والأم أول ما الولد بينزل بتاخده في حضنها كده صح وترضعه، وده هي دي اللي ده طبيعي. قالت: لا، مفيش حاجة تخش جوفه إلا من ريق النبي الأول عليه الصلاة والسلام. طب الغلام ده هيعمل إيه؟ يعيط طول الليل؟ هيعيط طول الليل؟ ما يعيط. المهم إن أول حاجة تخش جوفه النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن انبلج الصبح انطلق أنس رضي الله عنه بأخيه، ما هو أنس ده إيه؟ ابن أم سليم. فانطلق بأخيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما أصبحت احتملته، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادفته ومعه ميسم. الميسم ده حاجة كانوا بيعلموا فيها الإبل عشان تعرف إن دي بتاعت مين يعني. فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. النبي قال لهم كده أول ما شافه، قال لهم: ده ابن أم سليم ولا إيه؟ لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم يا رسول الله. فوضع الميسم وجئت به فوضعته في حجره. وشوفوا يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد الأطفال يرقيهم، يوم الطفل ينزل في حجره فيتبول. تعرف أنا لو خدت رضيع لي ابني أنا وجات سكتة تطولي كده مثلا في حجره هتبول، ممكن روح خبطها بيه. احنا نصين ونجاسة صح ولا لأ؟ كان بيؤتى بالصبيان ده اكتر من كده، ده كانوا بيجيبوا له بياخدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ياخدون عليه بالآنية فيها ماء لما يكون جاي من سفر ولا حاجه، كل واحد عايز النبي يغسل ايده عليه الصلاه والسلام، ويبقوا محضرين الغلمان الصغيره ومحضرين الآنية دي. فالآنية دي ممكن يبقى النبي سافر في شتاء، فلما يسافر في شتاء وانا مجهز لك قبل ما تيجي بساعتين ثلاثه، يعني اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه في رمسيس، النبي صلى الله عليه وسلم على الاول الزراعي مثلا، فراحوا الغلمان كلهم جريوا جابوا كيزان وحطوا فيها ميه، في عز الشتاء لما اجيب الكيزان واحطها على جنب تراس راس الميه، مش كده؟ تبقى الميه بقى كانك حاطط ايدك في نار من السقوعيه. فكان عليه الصلاه والسلام ما يكسفش ولا واحد فيهم، يغسل يحط ايديه في كل الانيه عليه الصلاه والسلام، حتى لو كان في الغدات البارده، حتى لو كان في شده البرد عليه الصلاه والسلام. فوضع الغلام في حجره، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوه من عجوه المدينه فلاكها في فيه. طريقة بقى تحنيك الولد، تجيب العجوة وإيه تحطها وتفضل تمعصها بلسانك كده في سقف بقك لحد ما تبقى إيه ريق، من جملة ريقك تبقى مية خالص كده مع الريق. ثم بصقها في فيه حتى ذابت، فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في فيه الصبي فجعل الصبي يتلمظ. يتلمظ يعني ايه؟ يطلع لسانه يعمل كده. وعلى فكرة كل الأولاد كده تقريبا، بس أهل المدينة بقى أكثر، لأنه إيه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار للتمر. الأنصار بيحبوا البلح بالفطرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن مسح وجه الغلام، فقال: أنت عبد الله، أو قال سماه عبد الله، في زيادة أنه خرج وقد حفظ القرآن كله رضي الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. عايزين نخرج من هذا المعتكف أيها الإخوة، والإخوة حاطين في اعتبارهم قضية السلف دي قضية عندنا تقروا عنها كتير وتعتنقونها بمشاعركم، تبقى عايش مع طلحة وعايش مع أبو طلحة الأنصاري وعايش مع أم سليم، وإحنا وبيوتنا وزوجاتنا وعيالنا نعيش مع هذا الجيل. أظن العيشة معاه بتخفف هجير هذه الحياة، صح ولا لا؟ لما تشوف الناس بقى اللي هو تلاقي واحد ما عندوش دم، واحد ما عندوش أخلاق، واحد ما عندوش دين، واحد ما عندوش عهد، واحد ما عندوش، مش بتلاقي كده كتير؟ لما تمض ترجع لهؤلاء القوم. قيل لعبد الله بن مبارك: هل جلست معنا؟ فقال: أنتم تغتابون الناس، أما أنا فأجلس مع رسول الله وأصحابه. في حد أدي يروح يمسك الكتاب السنة ويمسك إيه؟ يمسك سير السلف فيقرأ فيها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم أيها الإخوة. لو في حد من الإخوة ماشي الفجر، من حسن العهد أنه ما يمشيش لما يسلم علينا، مش كده ولا لأ؟ فاللي ماشي الفجر يبقى يسلم علينا. لا، في إخوة حدثوني أنهم مزنوقين شوية عشان مسافرين سفر بعيد ولا حاجة، ويظنوا أن اليوم النهاردة هيبقى زحمة، وهم كانوا في أنفسهم هيمشوا النهاردة، فبيقول اللي هيمشي يبقى يسلم علينا. الأفضل يقعد لحد المغرب. هقول لك بقى إن شاء الله الظهر.